بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و800. وكنا قد توقفنا بحمد الله تبارك وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن النوع 19 و20، عن النوع 19 و20، وهي الأنواع المتعلقة بالأداء. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأنواع، يعني من الأنواع المتعلقة بالأداء عند أو بنوع الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، والوقف والابتداء فن جليل يعرف به كيف أداء القرآن الكريم، كيف أداء القرآن الكريم. ولذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى اللي هو الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه، تكلم الإمام البلقيني رحمه الله تعالى عن هذا النوع المتعلق بالوقف والابتداء، بالوقف والابتداء. طبعا الوقف اصطلاحا، وكما يعني هي العادة ان احنا لن نتوقف كثيرا عند ما يتعلق بالتعريفات اللغوية، وإنما نهتم بالتعريفات الاصطلاحية. فالوقف اصطلاحا عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، أو هو علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها. ماشي، هذا هو تعريف الايه، هذا هو تعريف الوقف. يبقى إذن علم الوقف والابتداء علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها. أما الوقف اصطلاحا فهو عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، يعني يعود ثم يقرأ، اللي هو بيسموه العلماء العود. هذا هو تعريف الوقف. يبقى مرة أخرى، علم الوقف والابتداء غير الايه؟ الوقف. علم الوقف والابتداء هو علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها. هذا العلم فيه الوقف، في مصطلح اسمه الوقف. ما هو الوقف؟ الوقف اصطلاحا هو عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، أو بما قبله. ومن المهم أن يعني أن نتنبه إلى أمر، أن الوقف عند القراء يطلق على نوعين. الوقف عند القراء يطلق على نوعين. الأول كيفية النطق بالحرف أو الحركة عند الوقف، وخصوا ذاك بأبواب، وخصوا ذاك بأبواب، كالوقف على أواخر الكلم أو الوقف على تاء التأنيث ونحو ذلك. ده النوع الأول. النوع الثاني الوقف الذي يتأثر به المعنى في الآية. فالأول هو الذي يتعلق بكيفية الإيه؟ بكيفية الأداء. والنوع الثاني يتعلق بالمعنى من حيث تمامه وعدمه، من حيث تمامه وإيه؟ وعدمه. تمام كده؟ يبقى إذن الوقف عند القراء يطلق على هذين النوعين. طيب، الوقف كما عرفناه وتعرفنا عليه في مصطلحات قريبة منه ينبغي أن يتعرف عليها أيضا، أن يتعرف عليها الدارس يعني أو الطالب لهذا العلم. فهناك مصطلح اسمه مصطلح السكت، هناك مصطلح اسمه مصطلح السكت. والسكت هو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. السكت هو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. وإحنا عندنا في حفص من بعض الطرق عنده سكتات، زي السكتة على من راق، وقيل من راق، ماشي. وفي قراءة القصر ليس هناك سكت، وقيل من راق، هكذا بالإضغام. والثالث القطع. يبقى إذن عندنا علم الوقف والابتداء، التعريفات، علم الوقف والابتداء، وبعدين الوقف، وبعدين السكت، وبعدين القطع. طبعا ابن الجزر رحمه الله في النشر في القراءات العشر أطال في شرح. يبقى إذن الأول الوقف، الثاني السكت، الثالث القطع. ما معنى القطع؟ القطع هو عبارة عن قطع القراءة رأسا، هو عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، هو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة، زي اللي بيقطع على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع ونحو ذلك، مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، والانتقال منها إلى حالة أخرى. فهذا يسميه العلماء الايه، فهذا يسميه العلماء القطع. وكان المتقدمون من العلماء لا يفرقون بين هذه المصطلحات بخلاف المتأخرين، فقد علمنا أنهم يعني يفرقون بين هذه المصطلحات بما يعني تعلمناه له. طيب، العلم الوقف والابتداء الذي عرفناه بقولنا هو علم، أو بقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري يعني، ونقله عنه تلميذه الشيخ مساعد الطيار، شيخنا الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى، نقله عنه في كتابه وقوف القرآن. فهو علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها، هذا العلم من العلوم المهمة. وقد نقل الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: العدد مسامير القرآن، وأنا أقول الوقف مسامير القرآن ودسره، يعني كأنه الحبال التي يجمع بها الشيء إلى الشيء ويتضح بها إحكامه وإتقانه. وقال أبو حاتم: من لم يعلم الوقف لم يعلم ما يقرأ. قال علي رضي الله عنه: التنزيل معرفة الوقوف وتحقيق الحروف. ثم قال رحمه الله: وهذا القرآن نزل باللغة العربية، والوقف والقطع من حليتها، فأداء الوقف حلية التلاوة، وتحلية الدراية، وزينة القارئ، وبلاغة التالي، وفهم المستمع، وفخر للعالم. إذا ثبت ذلك فلا بد من معرفة ما يبتدأ به ويوقف عليه. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: لما لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجري التنفس بين ولم يجز التنفس بين كلمتين في حالة الوسط، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة، وتحتم ألا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته. وأيضا استدل العلماء على أهمية معرفة الوقف والابتداء بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هنا هو التبيين، أي بينه تبيينا، ماشي، إذا قرأته بينه تبيينا وترسل فيه ترسلا. ولذلك قال أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى: فمن التبيين تفصيل الحروف والوقف على ما تم معناه منها، على ما تم معناه منها. فالذي يقرأ القرآن الكريم ينبغي أن يتفهم ما يقرأ، وأن يشغل قلبه به، وأن يتفقد القطع والائتناف، ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها، وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبه مستغن عما بعده، وأن يكون ابتداؤه حسنا، ولا يقف على الموت مثلا في قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت، ولا أمثال ذلك. ليه؟ لأن الوقف هنا قد يعني جعل السامعين والموتى مشتركين في الإيه؟ في الاستجابة، وده غلط، والموتى لا يسمعون ولا يستجيبون، وإنما أخبر الله عنهم بأنهم يبعثون، والموتى يبعثهم الله. تمام يا إخوانا كده؟ يبقى إذا ده من المهم جدا إن إحنا ننتبه إلى هذا الأمر اللي هو أهمية علم الوقف والابتداء. الأمر الثالث أن علم الوقف والابتداء هو من العلوم التي ألف العلماء فيها قديما. وقد ذكر بعض العلماء أن أول من ألف في علم الوقف والابتداء هو شيبة ابن نصاح، هو شيبة ابن نصاح رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 130 في كتابه الوقوف. وذكر بعضهم أنه ضرار المقرئ الكوفي المتوفى سنة 129. ومن أشهر ما طبع في هذا العلم كتاب ابن الأنباري رحمه الله تعالى، إيضاح الوقف والابتداء، وكتاب الإمام أبو جعفر النحاس القطع والائتناف، وكتاب الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، وكتاب الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 444، واسمه المكتفى في الوقف والابتداء، وكتاب علل الوقوف للسجاوندي رحمه الله، وكتاب المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه، وأيضا كتاب تقييد وقوف القرآن لمحمد ابن أبي جمعة الهبطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 930، ومنار الهدى في الوقف والابتداء للإمام الأشموني رحمه الله تعالى. وأيضا من الكتب المعاصرة الجيدة في هذا الفن كتاب الوقف والابتداء في القرآن الكريم للدكتور ياسين ابن جاسم المحيميد رحمه الله تعالى. فهذه أشهر ما ألف في هذا العلم. وأيضا من المسائل المهمة قبل أن ندخل على شرح هذا العلم أنه ينبغي أن نعرف ما يحتاج إليه في معرفة الوقف والابتداء. فالعلماء ذكروا أن الذي يتقن الوقف والابتداء خاصة من يقرأ القرآن الكريم يحتاج أن يكون عالماً بالنحو، عالماً بالقراءات، لأنه بحسب اختلاف القراءات يختلف الإيه؟ يختلف الوقف والابتداء. عالم بالتفسير، لأنه أحياناً بحسب اختلاف المعنى يختلف الوقف والابتداء. عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. فلذلك علم الوقف والابتداء من العلوم التي يقوم بها العلماء، التي يقوم بها العلماء. وقال غيره قال يحتاج صاحب علم التمام إلى المعرفة بأشياء من اختلاف الفقهاء كمان، ويكون عنده علم بالإيه؟ بالفقه، لأنه وذكر مثالا لذلك في قوله تعالى ولا يتقبلوا لهم شهادة أبدا، فمن قال من الفقهاء لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب فيقف عند هذه الآية ولا يتقبلوا لهم شهادة أبدا، ومن قال تجوز شهادته إذا تاب كان الكلام عنده متصلا والوقف عند قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. واضح إخواننا؟ وأهم العلوم التي يحتاج إليها طالب الوقف والابتداء أو الذي يريد أن يقيم وقفه وابتداءه علمين، العلم الأول علم النحو والعلم الثاني علم التفسير. دي أهم العلوم التي يحتاج إليها الذي يريد أن يقيم الوقفة والإيه؟ الذي يريد أن يقيم الوقفة والابتداء. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، الأمر الخامس أو المسألة الخامسة قبل أن نشرع في شرح كلام المصنف، أقسام الوقف والابتداء باعتبار حال الواقف، لأن في أقسام كثيرة جدا للوقف والابتداء لا حاجة لنا بذكرها، لكن يقسم العلماء الوقف باعتبار حال الواقف إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. الوقف الاختياري، الوقف الاختياري، ويكون الوقف اختياريا إذا قصده القارئ بمحض إرادته من غير عروض سبب خارجي، من غير عروض سبب إيه؟ خارجي. الأمر الثاني الوقف الاضطراري، الوقف الاضطراري، وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق النفس أو العطاس أو السعال أو النسيان ونحو ذلك، ولا إثم فيها على القارئ لأن السبب خارج عن إيه؟ عن إرادته، ويجوز له حينئذ أن يقف على أي كلمة وإن لم يتم المعنى. كأن يقف مثلا على شرط دون الجواب أو على موصول دون الصلة، لكن يجب أن يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها، وإلا يعمل إيه؟ يرجع، وإلا عاد. واضح كده؟ طيب، وهناك الوقف الاختباري، ويكون عند سؤال الممتحن أو تعليم متعلم، فيطلب المعلم من التلميذ الوقف على كلمة لبيان المقطوع والموصول والثابت والمحذوف إلى غير ذلك، بغرض تعليمه كيف يقف إذا اضطر إلى ذلك، وهو ليس محل وقف في العادة. الوقف الرابع أو القسم الرابع الوقف الانتظاري. الوقف الانتظاري، ويكون لمن أراد أن يجمع عدة روايات من القراءات المتواترة، فيقف على كل كلمة ليعطف عليها كلمة أخرى بوجوه القراءات المختلفة. وأي حد بيجمع بين القراءات أو بيقرأ يعني بالجمع سيعرف هذا الوقف، اللي هو الوقف الإيه؟ الانتظار. يعني مثلا يقرأ هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ملك يوم الدين، هكذا يعني، ماشي؟ أو مثلا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، فيقرأ كل الأوجه في الكلمة حال القراءة، فده اسمه وقف إيه؟ هذا اسمه وقف انتظار. إذا في وقف إيه؟ اختياري، وهناك وقف اضطراري، وهناك وقف اختباري، وهناك وقف انتظار. تمام كده قلنا؟ طيب، الأمر السادس أو المسألة السادسة، وهي تنبيهات عامة في مسائل الوقف والابتداء. فالتنبيه الأول أن لابد أن يعتني من يقرأ القرآن الكريم ويريد أن يحسن الوقف والابتداء، لابد أن يعتني بتفسير السلف، لابد أن يعتني بتفسير الإيه؟ السلف. وذلك كان أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يعتمد على تفسير السلف في بعض ترجيحاته في الوقف، يعني في اختيارات للأئمة في الوقف، في اختيارات للعلماء في الوقف والابتداء. فكان أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى يعتمد على تفسير السلف في ترجيحاتهم أو في ترجيحاته في الوقف، كقوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لربهم الحسنى. فقد حكم بالوقف على هذا الموضع بالتمام، ثم قال: والحسنى هنا الجنة، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر في المجرور قبلها الذي هو للذين استجابوا، يعني الحسنى للذين استجابوا. قال قتاده: الحسنى الجنة. وقال ابن عبد الرزاق: ليس الأمثال بتمام، لأن الحسنى صفة له، فلا يتم الكلام دونها. والمعنى على التقديم والتأخير: أمثال الحسنى للذين استجابوا لربهم، والأول هو الوجه. فإذا مرخص يعني أن الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله اهتم بإيراد تفسير السلف لبيان مسألة الوقف والإيه؟ لبيان مسألة الوقف والابتداء. الأمر الثاني أنه لا ينبغي أن يتعسف الإنسان في الوقف والابتداء، وهو ما يسمى بتعسفات القراء. ولذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقد نبه على هذا المعنى: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين، أو يتكلفه بعض القراء، أو يتأوله بعض أهل الأهواء، مما يقتضي وقفا أو وابتداء أن ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على: وارحمنا أنت، ماشي، في سورة البقرة: وارحمنا أنت، وبعدين يبدأ يقول إيه: مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، على معنى النداء. هذا خطأ. ثم جاءوك يحلفون، ويقف ثم يبدأ فيقول: بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، أو إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك، ويقف ثم يقول: بالله إن شرك لظلم عظيم، أكنه أقسم يعني على معنى القسم. وذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله أمثلة كثيرة، ومنها أمثلة مشهورة للأسف حتى بعض يعني مشاهير القراء بيفعلونها، زي على استحياء قالت، ماشي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعدين يبدأ فيقول: على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سخيت لنا، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ابن الجزري يقول: فإن ذلك وما أشبهه تمحل وتحريف للكلم عن مواضعه، يعرف أكثره بالسباق والسياق. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى أيضا، المهم يعني ممكن تراجعوا هذه المسألة حتى لا نطيل بها، اللي هو تحت باب تعسفات الإيه؟ تعسفات القراء، تعسفات القراء، واضح؟ طيب، التنبيه الثالث أن العلماء ذكروا أن الأئمة القراء اللي احنا ذكرنا سيرتهم المرة الماضية، كان كل واحد من هؤلاء الأئمة له مذهب في الوقف والابتداء. المفروض إن من يقرأ بقراءة إمام من هؤلاء الأئمة أن يعتني بإيه؟ أن يعتني بضبط مذهبه. فنافع مثلا رحمه الله كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى كما ورد عنه النص بذلك. وابن كثير روى عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى نصا أنه كان يقول: إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى قوله: وما يشعركم، وعلى يعلمه بشر، اللي هي في سورة آل عمران والأنعام والنحل، لم أبالي بعدها وقفت أم لم أقف. يعني إن الإمام نافع كان يقف عند الإمام ابن كثير عفوا كان يقف حيث ينقطع الإيه؟ النفس. وروى عنه الإمام أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآية مطلقا، ولا يتعمد في أوساط الآية وقفا إلا هذه الثلاثة المتقدمة، اللي هو ما يعلم تأويله إلا الله يقف، وما يشعركم يقف، ويعلمه بشر إيه يقف. واضح كده؟ وأم آه إنها إذا جاءت، أيوه نعم. والإمام أبو عمرو روى عنه أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله أنه كان يتعمد الوقف على رؤوس الآية ويقول: هو أحب إلي. وذكر عنه الإمام الخزاعي أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الوقف. والإمام عاصم رحمه الله ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء. ذكر الخزاعي أن عاصما وأن الإمام عاصم والإمام الكسائي كان يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام. وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف بعد انقطاع النفس، فقيل لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ يعني نفس القارئ إلى وقف التمام ولا إلى الكافي، ماشي. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وعندي، ده كلام الإمام ابن الجزري مش عندنا يعني، عند الإمام ابن الجزري: وعندي أن ذلك من أجل كون القرآن عنده كالسورة الواحدة، فلم يكن يتعمد وقفا معينا، ولذلك آثر وصل السورة بالسورة، فلو كان من أجل التحقيق لآثر القطع على آخر الإيه؟ على آخر السورة. والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، وكذا روى عنهم غير واحد. يعني النصوص الكثيرة المتعلقة بمناهج القراء في تحديد مواضع الوقف اتفقت على أمرين: أن الإمام حمزة كان يقف حيث ينقطع النفس، وأن أبا جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف كانوا يراعون في وقوفهم حسن الوقف وحسن الإيه؟ الابتداء، وذلك بأن يكون الكلام الأول منفصل من الكلام منفصلا من الكلام الثاني، والثاني منفصلا من الأول. وتختلف هذه النصوص في أمور: في الرواية عن الإمام ابن كثير بين مراعاته لرؤوس الآية مطلقا، ويزيد عليها الوقف في المواضع الثلاثة. وذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى أنه كان يتحرى هذه المواضع الثلاثة بالوقف ولا يراعي غير هذه المواضع، بمعنى إن الضابط عند الإمام ابن كثير إيه؟ أيوة، تمكين النفس. وإن كان الراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام ابن الجزري رحمه الله. أبو عمرو البصري اضطربت عنه الرواية كذلك، بين أنه كان يراعي رؤوس الآي وبين مراعاته لحسن الإيه؟ الوقف، وبين مراعاة حسن الابتداء. الإمام عاصم متفق له على مراعاته محاسن الابتداء بالوقف على تمام الكلام، واختلف في حفص عنه، فزاد له بعض العلماء الوقف على قوله تعالى عوجا، والابتداء بقوله تعالى قيما. واضح كده يا اخوانا؟ طيب، هذا هو التنبيه الثالث. التنبيه الرابع أن لا بد من العلم أن مصطلحات الوقف والابتداء كثيرة جدا، ولذلك كثير من العلماء ذكر بعض المصطلحات الخاصة به، ومن عرف ما تبنى عليه سهل عليه الخطب في ذلك. ولذلك قال الإمام الزركشي، نقل عن بعض العلماء أنه قال: تقسيمهم الوقف إلى الجودة والحسن والقبح والكفاية وغير ذلك وإن كان يدل على ذلك فليست القسمة بها صحيحة مستوفاة على مستعملها، وقد حصل لقائلها من التشويش ما إذا شئت وجدته في كتبهم المصنفة في الوقف في الوقوف. ما إذا شئت وجدته في كتبهم المصنفة في الوقوف. التنبيه الخامس والأخير، أو الخامس عفوا قبل الأخير، أن العلماء قسموا مدارس الوقف والابتداء إلى قسمين، وإن كان حتى هذا التقسيم لا ينضبط، يعني الشيخ واللي قسم ده الشيخ غانم قدوري الحمد حفظه الله تعالى، وإن كان هذا التقسيم لا ينضبط لأن في يعني من يعني قسم الوقف والابتداء إلى أكثر من ذلك، لكنه على أي حال قسم الوقف والابتداء إلى مدرستين. المدرسة الأولى المدرسة التي تقسم الوقوف إلى 4 أقسام، ومنهم أبو حاتم السجستاني، فقسم الوقف إلى الوقف التام والمفهوم والكافي والصالح والناقص القبيح. التام والمفهوم والكافي، عفوا التام والمفهوم وهو الكافي، والصالح وهو الحسن، والناقص القبيح. وابن الأنباري مع أنه قسم الوقف إلى وقف تام وحسن وقبيح 3 بس، إلا أنه أدرجه في هذه المدرسة الرباعية. والإمام الجزري أيضا مشى على هذا التقسيم الرباعي، فعنده الأقسام تام مختار، كاف جائز، حسن مفهوم، قبيح متروك. والمدرسة الثانية اللي هي قسمت الوقف إلى 5 مراتب، وممكن نضيف لهم نوع سادس اللي هو اللازم، وبالمناسبة هو ده لحد دلوقتي لسه يعني احنا ايه يعني ده المشهور عندنا نحن يعني في المشرق. لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص ضرورة وما لا يجوز الوقف عليه، تمام كده. وكما قلت لكم ان هذا المذهب مذهب السجاوندي رحمه الله محمد بن طيفور، لقي المذهب استحسان من خطاطي المصحف المتأخرين خاصة، ماشي. وأما الرموز المستخدمة للدلالة على هذه الوقوف فهي كالتالي: أخذ أكثر المؤلفين في علم الوقف الابتداء بالتقسيم الرباعي، فجعلوا التاء حرف التاء يعني للإيه؟ للتام، والكاف الكافي، والحاء للحسن، ولم يضعوا للقبيح رمزا، ماشي. والعلامات عند السجاوندي لا لما لا يوقف عليه، وقاف لما لا وقف عليه والوقف صحيح، وميم للازم، وطاء للمطلق، وجيم للجائز، وزاي للمجوز، وصاد للمرخص ضرورة. واضح كده يا اخواننا؟ وعلى أي حال كما قلت لكم هم اختلفوا في عدد أنواع الوقوف، وفي منهم من أوصلها إلى 10 أنواع، واختلفت اصطلاحاتهم كذلك. فيعني القصد إنه الإنسان يضبط المعاني الأصلية لأقسام الوقف وليه؟ لأقسام الوقف والابتداء. ولذلك هو التنبيه السادس والأخير أن بعض العلماء وضع ضوابط خاصة للوقف والابتداء ينبغي أيضا أن يتعلمها الذي يقرأ القرآن الكريم. فمن هذه الضوابط أنه لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا يجوز الوقف على الصفة دون الموصوف، ولا يجوز الوقف على الرافع دون المرفوع، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على الموصول دون الصلة، ولا على المشتقات دون متعلقاتها، ولا على فعل الشرط دون جزائه، ولا على فعل الشرط دون جزائه. وهناك ضوابط أخرى كثيرة ذكرها الشيخ المحيمين في كتابه الوقف والابتداء وتوسع فيها، فيمكنكم أن ترجعوا إليها. واضح كده يا أخوانا؟ فبهذا نعلم جواب السؤال الذي سأله مازن، أن علم الوقف الابتداء اجتهادي. نعم، علم الوقف الابتداء من العلوم الاجتهادية، لكن لا يقوم به إلا العالم. العالم بالأساس في علمين مهمين جدا اللي هو العلم بالإيه؟ بالنحو، والعلم بالتفسير. واضح كده؟ يعني هذه إطلالة سريعة كما قلنا على علم الوقف الابتداء، ونبدأ إن شاء الله تعالى أو نشرع إن شاء الله تعالى بشرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه.
واضح لله السؤال.
طيب، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: النوع التاسع عشر والعشرون، وهي من أنواع الأداء الوقف والابتداء. قال: هذان النوعان مهمان قد أفردهما العلماء بالتصنيف، ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف. وذكر في التيسير الكلام على الوقف على أواخر الكلم وعلى الوقف على مرسوم المصحف، فقال في الأول إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. خلوا بالكم يا أخوان، طبعا هو بدأ رحمه الله تعالى بإيه؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: هذان النوعان مهمان، هذان النوعان مهمان، وإحنا ذكرنا الأهمية، ومن وجوه أهميته أنه يرجع إلى قدرة القارئ على قراءة السورة أو القصة في نفس واحد، وهذا لا يتمكن منه كثير من الناس، ولا يتمكن منه أكثر الناس، فلذلك من المهم أن يتعلم متى يقف ومتى يبدأ، وأيضا معرفة المعاني، لأن من تمام معرفة القرآن ومعانيه معرفة الوقف والابتداء فيه. فذلك ينبغي على القارئ أن يعرف الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام، والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف، كما قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف، وهو الكتاب اسمه إيه؟ كتاب أبو عمرو الداني المكتفى، المكتفى في بيان الوقف والابتداء للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. وذكر في التيسير، التيسير ده اللي هو أصل إيه؟ أصل الشاطبية، وفي يسرها التيسير، وفي يسرها التيسير رمت اختصار، فهو اختصر الإمام ابن الشاطبي رحمه الله، اختصر التيسير وزاد عليه، وألفافها زادت بنشر فوائده. فقال وذكر في التيسير، يعني مين اللي ذكر في التيسير؟ الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله. وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أواخر الكلم والوقوف على مرسومه، والوقوف على مرسوم المصحف. فقال في الأول، الأول اللي هو إيه؟ الوقف على أواخر الكلام، الوقف على أواخر الكلام. فقال في الأول: اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكلمات المتحركات في الوصل بالسكون لا غير، لأنه الأصل، لأنه الأصل. طيب، الوقف على أواخر الكلام لا بد أن تعلموا أيها الكرام أن للوقف في كلام العرب أوجها متعددة، الوقف في كلام العرب له أوجه متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة: السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق، ماشي؟ وطبعا إحنا لن نطيل بشرح هذه المصطلحات، وسيأتي شرح بعضها إن شاء الله. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراءة إلا بالسكون، إلا بالإيه؟ بالسكون. إحنا اللي يهمنا الآن يعني اللي هو السكون والروم والإشمام. فهناك قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراء بالسكون، إلا بالسكون عفوا، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام. وهناك قسم يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم ولا يجوز بالإشمام. وهناك قسم يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام، تمام كده؟ طيب، هو يقول رحمه الله تعالى، يقول: اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على أواخر كلمات متحركات في الوصل بالسكون لا غير، لأنه الأصل. ولذلك هم بيسموه الوقف الإيه؟ الأصلي، بيسموا الوقف بالسكون الوقف الإيه؟ الأصلي، وهو الوقف بالسكون، ومعنى الأصالة فيه ظاهر، لأن الوقف هو امتناع، الامتناع عن الحركة، وده عين الإيه؟ وهذا عين السكون. وهناك الوقف الإشاري اللي هو الوقف بالروم والإشمام والإلحاق، فإن فيه إشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه في الوصل. وهناك الوقف التخفيفي، ويكون بالإبدال والتسهيل والإيه؟ والنقل والحذف. وهناك الوقف الحكمي، ويكون بالإثبات والإمالة والفتح والمد والقصر والتفخيم والترقيق. وبديت أربعة أقسام للإيه؟ أربعة أقسام للوقف، واضح يا سيدي؟ طيب، حاضر. فهو يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكلمات المتحركات في الوصل بالسكون لا غير، لأنه الأصل. فكلامه لأنه الأصل كلام إيه؟ كلام مستقيم، لأنه الأصل فعلا. طيب، ولذلك احنا سميناه الوقف النون، الوقف الايه؟ الاصلي، الوقف الاصلي. ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة، إلى الحركة. وسواء كان ذلك إعرابا أو بناء، والإشارة تكون روما وإشماما، والباقون لم يأتي عنهم، لم يأتي عنهم شيء. إذن السكون هو الأصل في الوقف على الكلم المتحركة، وصلا لأن معنى الوقف الترك والإيه؟ والقطع، من قولهم وقفت عن كلام فلان، يعني تركته وقطعته. والوقف أيضا ضد الابتداء، فكما يختص الابتداء بالحركة كذلك يختص الوقف بالإيه؟ بالسكون، فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، وذلك لغة أكثر العرب، وهو اختيار جماعة من النحاة وكثير من القراء. يبقى واضح الكلام اللي عندنا يا أخوانا؟ طيب، قال رحمه الله: واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء، أو استحباب كما أثبته الشيخ الأستاذ نبيل صابري حفظه الله، عادي يعني الأمر يسير. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن لأن التيسير فيه استحب كما نبه عليه يعني. واستحب أكثر، ده طبعا كله كلام مين؟ الكلام، أيوه أحسنتم، كلام الإمام أبو عمرو الداني. الجماعة اللي معانا دول يا أخوانا شغالين ولا صحيين ولا نايمين؟ أهل الأداء، أهل الأداء اللي هم شيوخ أبو عمرو الداني، القراء يعني، كبار القراء. ماشي، مفيش مشكلة عم شغال. ماشي. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في قراءاتهم أو في قراءتهم بالإشارة لما في ذلك من البيان. الإشارة كما قلت لكم إن العلماء بيقفوا، ورد النص في الوقف على إشارتي الروم والإشمام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف بإجماع أهل النقل، واختلف في ذلك عن عاصم فرواه عنه نصا الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك أيضا حكاه بعض العلماء عن أئمة العراقيين، وهو الصحيح عن عاصم. ماشي. وكذلك رواه أيضا بعض العلماء عن الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأما غير هؤلاء فلم يأتي عنهم في ذلك نص. أنت معايا؟ ها؟ يبقى إذن علماء أئمة القراءات، يعني مولانا الشيخ أئمة القراءات اللي هم الأئمة العشر دولي، انقسموا إلى قسمين. في منهم من روى عنه الأئمة، ها؟ من روى عنه الأئمة الوقف على إشارتي الروم والإشمام. هيجي الوقت شرح الروم والإشمام. ماشي. الوقف على إشارتي الروم والإيه؟ والإشمام. طبعا عشان بس يعني عشان تكونوا معانا يعني شوية، احنا عندنا في سورة يوسف في قوله تعالى في قراءة حفص يعني ايه: ما لك لا تأمنا على يوسف، ديت ايه؟ دي اسمها ايه يا سيدي؟ اسمها إشمام. ديت اسمها ايه؟ إشمام. ماشي. ما لك لا تأمنا على يوسف، خلاص كده. وهيجي معانا الروم بس عشان تتصوروا بس، نستعين كده. ماشي. ده اسمه يا سيدي؟ اسمه روم. سمعتوا حاجة؟ هو ده الروم والإشمام ببساطة، لحد ما نيجي نعرفه إن شاء الله زي ما هو هيذكر يعني المسألة دي. لكن المقصود إن إحنا بنشرح ما يتعلق بكلامه. هو يقول: واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في قراءتهم، اللي هو قراءة مين يا سيدي؟ الأئمة العشرة، الأئمة العشرة، بالإشارة لما في ذلك من البيان. طيب، مين اللي ورد عنه النص في الوقف على إشارتي الروم والإشمام؟ والإشمام أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بالإجماع. تمام. أبو عمرو الداني رواه عن عاصم نصا، مش يعني مش إنه هو زي ما هيجي الوقت كده إنه إيه، لا، نصا غير إنه هو يستحب له الوقف على ذلك. فاهم يا سيدي؟ ايه؟ اقوى طبعا بلا شك. وأيضا رواه بعض العلماء عن الإمام أبي جعفر. يبقى احنا عندنا كده أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بالإجماع، وعاصم وأبو جعفر الاتنين إيه؟ الاتنين بالنص بس مش بالإجماع، ماشي؟ مش بالإجماع. وأما غير هؤلاء فلم يأتي عنهم في ذلك نص، إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة، اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة، فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعا منهم سائغا لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة. واضح يا سيدي؟ يبقى هو ده قول الإمام أبو عمرو الداني اللي نقله الإمام ابن القيني رحمه الله. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في قراءتهم بالإشارة لما في ذلك من البيان. حد كده لاحظ فرق بين كلامي اللي أنا شرحته وكلام الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله اللي نقله الإمام البلقيني رحمه الله تعالى؟
في تفصيل أكثر، البلقيني ذكره للأئمة جميعا.
حد يا إخوانا كده يعني يكون مركز كده وشاطر يقول لنا القصة ديت، يقول لنا إيه الفرق، أو ممكن حتى تلاحظوه. يعني إحنا هنبدأ نشرح، مش هقوله لكم الوقت، تلاحظوا كده إن الإمام البلقيني رحمه الله كيف اضطرد الكلام عند الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. لكن ماشي، هنكمل. قال رحمه الله: وحقيقة الروم والإشمام تتلقى من كتب القراءات، وحقيقة الروم والإشمام تتلقى من كتب الإيه؟ القراءات. ماشي؟ طيب، طبعا الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله نقل يبقى طيب هشرحه تاني. حاضر. الوقت أئمة أهل الأداء مذاهب الحرميين وابن عامر، هم دول اللي لسه يوقف كما يوقف في مذاهب من روي عنه ذلك لما في ذلك من البيان، يعني لما في الروم والإشمام من بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه. وكل هذا إذا كان فصلت إذا كان القارئ بحضرة من يسمع القراءة، يحصل البيان للإيه؟ للسامع. طيب، الحرميين اللي هم مين يا سيدي؟ اللي هو نافع وابن كثير. أحسنت. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه. وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة، زي ما احنا قلنا كده. ماشي؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف. واللي عاوز يضبط طبعا الحركة دي الشيخ الحصري رحمه الله تعالى ورضي عنه له فيديو متسجل صوت وصورة يعني، وهو بيضبط هذا الروم في سورة يوسف. وده الروم الوحيد لمين؟ ده عفوا الإشمام الوحيد لمين؟ للإمام حفص. ماشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا ديت الاسم ليه؟ الروم. واضح كده؟ فإذا هو يقول الروم هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم الصوت، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة السمع. الفايدة بتاعت الروم والإشمام هتيجي معانا يا عم الشيخ جمعة، ما تستعجلش، هتيجي معانا إن شاء الله وإحنا بنشرح، وإن شاء الله هتتبسط يعني، مش خلي بالك بس معايا الوقت. طيب، قال: وحقيقة الروم والإشمام تتلقى من كتب القراءات، والروم يكون في الرفع والضم والخفض والكسر، وأما في النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما. طبعا أبو الإمام أبو عمرو الداني فيما نقله الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا لو حد من الجماعة بتوع القراءات يسامحنا يعني ده إحنا عالة يعني على هذا الشرح، وإلا فده من علوم الأداء وده شغلتهم يعني، لكن إحنا بنحاول نشرح للجماعة اللي زي حالاتي اللي هو الإيه الكلام ده يعني. فالإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الإمام البلقيني بيقول إيه؟ بيقول: وسواء كان ذلك إعرابا أو بناء، إعرابا أو بناء. ولذلك قال هنا رحمه الله: والروم يكون في الرفع والضم والخفض والكسر، وأما في النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما، وأما الإشمام ففي الرفع والضم لا غير، وهذا في حركة الإعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة. ماشي؟ وهذا في حركة الإيه؟ الإعراب المنتقلة والبناء الإيه؟ اللازمة. ركز معايا يا محمد، أنت زي حالاتي، ركز معايا كده. طيب إحنا قلنا إن الروم هو عند القراء إيه؟ أيوه، الخفض والكسر، إيه الفرق ما بينهم؟ ركزي بقى معانا يا اختنا الكريم، حاضر هنشرحها الوقت، انا نبهت عليه لكن هشرحها بتفصيل ان شاء الله. احنا قلنا ان الروم عند القراء هو عباره عن النطق ببعض الايه الحركه، او قال بعضهم هو تضعيف الصوت بالحركه حتى يذهب معظم الحركه، وكلا القولين واحد. وهو عند النحاة عباره عن النطق بالحركه بصوت خفيف. كويس كده؟ طيب هو بيقول: الروم يكون في الرفع والضم والخفض والكسر، وأما في النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما، وأما الإشمام ففي الرفع والضم لا غير. الإشمام لا يستعمل في الحركات إلا في المرفوع والمضموم لا غير، لأن الإشمام هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، يعني أن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة، إذا لفظت بالإيه؟ بالضمة، ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف. إياك نعبد وإياك نستعين. تمام كده؟ ماشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى الأولانية اسمها إيه؟ إشمام، والتانية اسمها إيه؟ روم. تمام كده؟ طيب هو يقول: وهذا في حركة الإعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة. يبقى إحنا عرفنا كده إن الروم بيكون في الرفع والضم والخفض والإيه؟ والكسر، وما بيكونش في الإيه؟ في النصب والفتح. ماشي؟ والإشمام بيكون في الرفع والإيه؟ والضم، ما بيكونش فين؟ في الكسر، ما بيكونش فين؟ في الكسر. يعني مثلا: الحمد لله رب العالمين. العالمي نا، صح؟ يبقى ده اسمه إيه؟ ده في إيه؟ العالمين ولا العالمين؟ طيب الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم ديت فيها ايه؟ الرحيمي ده فيها ايه؟ كسر، صح؟ طيب ده في ايه بقى؟ ده في روم، صح ولا لا؟ في روم. وفي اشمام؟ لا، ما فيهوش اشمام، لان الاشمام يكون في الرفع والضم لا غير. فهمت يا سيدي؟ ماشي، حاولوا تطبقوا كده عشان تدركوا الروم والاشمام، حاولوا تطبقوا كده على سورة الفاتحة او على اي سورة من السور الاخرى. طيب قال رحمه الله: وهذا في حركة الاعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة. حركة البناء اللازمة، احنا عندنا الحرف المتحرك لو وقفت عليه لا تخلو الحركة من ان تكون ضما او رفعا او فتحا او نصبا او كسرا او جرا. كويس كده؟ فإن كانت ضما أو رفعا جاز الوقف عليه بالسكون والروم والإشمام. ماشي؟ إذا كانت ضما أو إيه؟ أو رفعا. وإذا كانت كسرا أو خفضا جاز الوقف عليه بالسكون والروم. ولم يجوز الإشمام. وإذا كانت فتحا أو نصبا وليس معها تنوين كان الوقف بالسكون لا غير، ولم يجوز الروم ولا الإشمام. وذهب سيبويه وأيضا بعض النحويين إلى جواز الروم في المفتوح والمنصوب، ولكن لم يقرأ به أحد، لم يقرأ به أحد. طيب إحنا عندنا يا إخواننا حركات، الحركات دي اللي هي حركات البناء لها ألقاب، وحركات الإعراب لها ألقاب، اللي هو الأخت الكريمة اللي كانت بتسأل عنها لها ألقاب عند البصريين، فلقبوا من ذلك ما كان للبناء بالضم والفتح والكسر، وما كان للإعراب بالرفع والنصب والإيه والجر. الخفض ده مصطلح الكوفيين نسيب، والذي آخره ساكن للإعراب يسمى جزما، والذي للبناء يسمى وقفا. ديت الايه الالقاب بتاعته، فاهمين كده؟ طيب هو بيقول ايه بقى رحمه الله تعالى، يقول: وهذا في حركه الاعراب المنتقله وحركه البناء اللازمه، فاهمين؟ طيب قال: اما الحركه العارضه، اما الحركه العارضه وحركه اما الحركه العارضه وحركه ميم الجمع في من ضمها على الاصل فلا تجوز الإشارة إليهما بروم ولا إشمام لذهابهما عند الوقف أصلا، وكذلك هاء التأنيث لا ترام ولا تشم لكونها ساكنة ولا حظ لها في الحركة. يعني إيه الكلام ده؟ الحركة العارضة يا مولانا، الحركة العارضة إما أن تكون عارضة للنقل، زي وانحر إن شانئك هو الأبتر، فإحنا نقول إيه في قراءة ورش: وانحرن شانئك هو الأبتر. وإما لالتقاء الساكنين في الوصل في قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، يعني قم الليل، صح؟ فعل أمر، قم. وهكذا، فديت بنسميها حركة إيه يا سيدي؟ عارضة. وفي طبعا أنواع أخرى لا نطيل بذكرها. وأما الحركة العارضة وحركة ميم الجمع، حركة ميم الجمع يا سيدي ليس فيها روم ولا إشمام. وحركة ميم الجمع إيه؟ في مذهب من ضمها على الأصل فلا يجوز الإشارة إليها بروم ولا إشمام لذهابهما عند الوقف أصلا، لذهابهما عند الوقف إيه؟ أصلا. فمن ضمها على الأصل فلا تجوز الإشارة إليها إليهما بروم ولا إشمام لذهابهما عند الوقف أصلا، وكذلك هاء التأنيث، وكذلك هاء التأنيث لا ترام ولا تشم لكونها ساكنة لا حظ لها في الحركة. الإمام ابن القيم طبعا رحمه الله تصرف في النقل عن الإمام الداني، تصرف في هذا النقل عن الإمام الداني بما يعرف من مراجعة التيسير، لكن هو أراد أن يشير هنا إلى إيه؟ الروم والإشمام لا يدخلان في هاء التأنيث ولا في ميم الجمع ولا في الشكل العارض. هاء التأنيث اللي هي التي تكون في الوصل تاء ويوقف عليها بالهاء زي رحمة ونعمة وشبه ذلك، وأما ميم الجمع فنحو إليهم وعليهم وشبه ذلك، وعارض الشكل يعني الحركة العارضة زي من يشاء الله ولقد استهزئ وشبه ذلك، كل ذلك يوقف عليه بالإيه؟ كل ذلك يوقف عليه بالسكون، كل ذلك يوقف عليه بالإيه؟ بالسكون. لا عندي كده يا اخوانا فاهمين ولا لا؟ اكيد. طيب الحمد لله. طيب ناتي لفاهمين يا اخوانا اللي معانا في عبر الاثير ولا تهدوا، معلش يعني احنا هنعدي الفصلين الثلاثه دول بس ان شاء الله يكونوا مهمين، لان ده مقصود ان احنا نفهم الكتاب. ما ينفعش ان الانسان هو بيذاكر كتابا من كتب العلم انه ايه يفضل يعدي كده، يعني ده يصلح للمبتدئين ان هو يعدي اللي مش فاهمه ومش عارف ايه، يحاول ان هو يعني يتجاوزه الى شيء اخر، لكن اللي بيتقدم في العلم لابد ان يدقق، واحنا مش مندقق ولا حاجه، احنا على باب الله بس يعني بنحاول يعني ماشي. وكان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: دققوا في العلم حتى لا يضيع جليل العلم، ماشي؟ لأن الإنسان لو ما دققش في العلم وفي المعلومات اللي بيذاكرها هيضيع منه الكبير. احنا ما مندققش ولا حاجة، احنا على قدنا زي ما انا قلت لكم دايما، احنا على باب الله. لكن وان شاء الله لا يعني ان شاء الله ربنا لا يخيب لنا رجاء يا رب. لكن ايه، احنا ان شاء الله نحاول ان احنا نحقق المعلومه التي ذكرها الامام رحمه الله، ونحاول ان احنا نفهمها ان شاء الله، ولا انا مش فاهم ونسال فيه كلنا ان شاء الله يعني. طيب، قال رحمه الله تعالى، الله يرضى عنك يا استاذنا، ربنا يبارك في حضرتك. الإمام الجزري رحمه الله تعالى نبه على أهمية الوقف، على أهمية الوقف بالروم والإشارة، وإيه فائدة أصلا الوقف يا سيدي بالروم والإشارة أصلا، والإشمام عفوا، بالروم اللي هو الوقف بالإشارة يعني. فهو يقول إنه فائدة الإشارة الوقف بالروم والإشمام، يعني يستفيد القارئ لما أنا أقول تأمن، ولا السامع تأمن، ولا نستعين، ايه هيستفيد ايه يعني بالكلام ده؟ قال هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع او للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليه، كيف تلك الحركة الايه الموقوف عليه. قال وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالإشارة اذا كان بحضرة القارئ من يسمع القراءة، أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع التلاوة تلاوته فلا يتأكد الوقف إذ ذاك بالروم والإشمام، لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه، ما هو كده كده عارف، وعند حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع، فإن كان السامع عالما بذلك علم بصحة عمل القارئ، وإن كان غير عالم كان في ذلك التنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل، وإن كان القارئ متعلما ظهر عليه بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقر هذا الصواب أو أخطأ فيعلمه. وكثير ما يشتبه على المبتدئين وغيرهم ممن لم يوقفه الأستاذ على بيان الإشارة أن يميزوا بين حركات الإعراب، في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، كملها كده. ايوه هو كده، هو يقصد كده يعني، هو يقصد ده، واني لما انزلت الي من خير فقير، ولا فقير، فانهم اذا اعتادوا على الوقف، هي يا اخوان، فانهم اذا اعتادوا على الوقف على مثل هذا بالسكون لم يعرفوا كيف يقرؤون عليم وفقير حاله الوصل، هل هو بالرفع ام بالجر. وهذا حصل بالفعل، كنا في مقرأة كان شيخنا الله يرحمه يعفو عنه وتجاوز عنه في الصالحين، كان كنا نقرأ في سورة القصص، وكان يعني وقتها طبعا كنا نقرأ من غير يعني المصحف، يعني كان كل واحد بيقرأ من ايه من حفظه، فقرأ هذه الآية إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وسبحان الله مر على الحضور ان هم يقرأوا فقير، ومعظم يعني الذين حضروا قرأوها بالايه، قرأوها بالجر، اني لما انزلت الي من خير فقير، على انه هو الاتباع يعني، هو اتبعه حركة ما قبله، مع ان هذه الكلمة مرفوعة، اني فقير لما انزلت الي من خير، فده فعلا سبحان الله يعني. قال إمام ابن الجزري وكان كثير من معلمينا يأمرنا فيه بالإشارة، وكان بعضهم يأمر بالوصل محافظة على التعريف به، وذلك حسن لطيف والله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وإني لما أنزلت إلي من خير فقير. واضح كده يا أخوانا؟ نعم. فقير خبر، نعم. أنا قلت حاجة تانية؟ ماشي. إني فقير لما أنزلت إلي من خير. طيب خلاص كده؟ يبقى فهمت يا عم الشيخ جمعة؟ طيب. إيه؟ ما هو ده نفس الفكرة، هما الاثنين الإشارة عموما نفس الفكرة. ما هو عشان برضو الحاضر. ما هو قال الحاضر بس. وقال في الثاني إن جمهور القراء يقفون على مرسوم المصحف يروى ذلك عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر، واختيار أئمة القراء أن يوقف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء. طيب يقول في الثاني اللي هو إيه يا سيدي، الوقف على مرسوم المصحف، اللي هو سماه هنا الإمام البرقيني رحمه الله مرسوم المصحف، وإلا فهو يقال على مرسوم الخط، على مرسوم الخط، والمقصود بذلك خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليها، التي أجمع الصحابة عليها. وقال في الثاني إن جمهور القراء يقفون على مرسوم المصحف اللي هو مرسوم الخط. يروى ذلك عن نافع وأبي عمرو والكوفيين، ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر. واختيار أئمة القراء أن يوقف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء. أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه اختيارا واضطرارا، فيوقف على الكلمة الموقوف عليها أو المسؤول عنها على وفق رسمها في الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر من الإبدال والحذف والإثبات وتفكيك الكلمات بعضها من بعض من وصل وقطع، فيما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما، وما كتب مفصولا نحو رانا يوقف على كل واحد منهما. هذا هو الذي عليها أئمة الأمصار في كل الأعصار كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال وقد ورد ذلك نصا وأداء عن نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف، ورواه كذلك نصا الأهوازي وغيره عن ابن عامر، ورواه كذلك أئمة العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء وهو المختار عندنا وعند من تقدمنا للجميع، وهو الذي لا يوجد نص بخلافه، وبه نأخذ لجميعهم كما أخذ علينا ذلك. وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله بقوله وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر. وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر. أبو مزاحم الخاقاني ده مين يا عم الشيخ يوسف؟ أبو مزاحم الخاقاني ده مين يا عم الشيخ محمد؟ أبو مزاحم الخاقاني صاحب، أيوه أحسنت، صاحب الرائية اللي هي إيه؟ ماشي صاحب الرأية صح أحسنت، واضح إنك عارفة. طيب اللي هو اللي هي أي الرأية ديت؟ رأية أبو مزاحم الخاقاني دي مهمة تسمعوها كده. أيوة، أول نظم في علم التجويد، أول نظم في علم الإيه؟ التجويد. أحسنت. وما شاء الله الأخوات طبعا عندهم اهتمام بالقراءات يعني كثير من المحضر، ربنا يسترنا يا رب. واختيار أئمة القراء، قال رحمه الله واختيار أئمة القراء أن يوقف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء. خلاص كده شرحنا ده. قال وقد ورد الاختلاف عنهم في مواطن، وقد ورد الاختلاف عنهم في مواضع أو مواطن، ماشي في فهم مشكلة، منها أن كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء على الأصل نحو نعمة بالتاء، ماشي، ورحمة بالتاء، وغيابة بالتاء، بالتاء هنا مولانا المفتوحة، وشبه هذه المواضع. فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقف عليها بالهاء. خلوا بالكم طبعا المواطن اللي هيذكرها الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، اللي هو يعني الإمام البرقيني نقل عنه الكلام، هذه المواطن منها ما ينحصر في أصول مضطردة، ومنها ما يكون في كلمات مخصوصة، منها ما ينحصر في أصول مضطردة، ومنها ما يكون في كلمات مخصوصة. هو يقول إن كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء، يبقى ديت اسمها إيه؟ أصول مضطردة، صح؟ مش كلمات مخصوصة، صح صح معايا كده، أنا هتنام، صح صح معايا، طب أنا خلاص يعني، دي أصول مضطردة، صح كده؟ والتانية اللي هي الكلمات المخصوصة هتيجي الوقت. فهو يقول منها أن كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء على الأصل نحو نعمة ورحمة وغيابة وشبه هذه الكلمات يعني، فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقف عليها بالهاء، الوقف عليها بالإيه؟ بالهاء. طبعا يضاف إلى هؤلاء من العشرة يعقوب، يعقوب الحضرمي يضاف إلى هؤلاء. وقف الكسائي يعني بيقف عليها ازاي؟ نعمة، غيابة، ماشي، رحمة، تمام كده؟ لا بالهاء، عفوا، رحمة، باقي يضاف إليه من العشرة كما قلت يعقوب، لكن باقي القراء بيقفوا عليها ازاي؟ بالتاء، زي اللي أنا قرأته، رحمة، نعمة غيابة، لكن هما بيقفوا زي نعمة رحمة غيابة. ماشي؟ طيب، وقف الكساء على مرضات حيث وقع وعلى اللات والعزة وذات بهجة ولات حين مناص وهيهات بالهاء، وتابعه البزي على هيهات فقط. هو بيقول وقف الكساء على مرضات حيث وقع، واللات والعزة من سورة النجم، وذات بهجة من سورة النمل، ولات حين مناص من سورة صاد. ماشي؟ فبيقف، لو وقف على لات هيقف عليها ازاي؟ لا. ماشي؟ ذا. ماشي؟ الله والعزة، الله لو وقف عليه بالله. طبعا الكلمات دي يعني مرضات واللات والعزة وذات بهجة ولات حين مناص، حكى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر الخلاف عن الإمام الكسائي في هذه الكلمات الأربعة. واضح؟ في هذه الكلمات الأربعة ففي خلاف فيها يعني، لكن يراجع يعني. وهيهات بالهاء وتابعه البزي على هيهات فقط، يعني هو بيقف عليها ازاي يا سيدي؟ هيها. طيب، واختلف عن قنبل، اختلف عن قنبل ايضا في هذه الكلمات. وقف ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب من العشرة، وقف ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب على يا أبتي بالهاء حيث وقع، يعني هيقرأها ازاي؟ يا أبه. حيث وقع يعني في اي موطن في القرآن، في اي موطن في القرآن. ووقف الباقون على هذه المواضع زي اللي انا قرأته، على هذه المواضع بالتاء اتباعا للمصحف، اللي هو يعني هيقرأوها ازاي يا سيدي؟ هيقرأوها يا أبت. ماشي؟ يبقى إذن وقف عليها بالهاء خلافا للرسم، وقف عليها بالهاء خلافا للرسم ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب، وقف الباقون بالتاء على الايه؟ على الرسم. ماشي يا سيدي؟ ووقف الكسائي في رواية، الكسائي في رواية الدوري وغيره على قوله تعالى ويكأن الله وويكأنه على الياء منفصلة، يعني بيقف الكساء ازاي؟ وي ويقف وبعدين يبتدئ كأن الله ويكأنه. ماشي؟ دي من سورة القصص اول الآية يا مولانا. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله هكذا، فبيقف على إيه؟ وي، وبيقف على الـ وي كأنه، ده من الكسر على الياء منفصلة. طيب، معنى وي كأنه، لا ده طريقة الوقف، لكن المعنى ده حاجة ده. ده مش يختلف في المعنى كثير. وروي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف، وقف الباقون على الكلمة بأسرها، يعني أبو عمرو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى وقف على الكاف فبيقول إيه؟ ويك. فإذا ابتدأ بالإيه؟ بالهمزة، أن أو أنه. واضح كده يا سيدي؟ ايه؟ طيب، ووقف او انها يعني عشان هو هيقف صح. ووقف الباقون على الكلمة بأسرها. المتفق عليه ان جميع ما كتب موصولا سواء كان اسما او غير اسم كلمتين او اكثر فانه انما يجوز الوقف على الكلمة الأخيرة منه من اجل الاتصال الرسمي، وده اصل مضطرد في كل ما كتب موصولا، فلا يجوز فصله بوقف إلا برواية صحيحة. ولذلك كان المختار عند أكثر الأئمة عدم فصل إيه؟ الكلمات دي ويكأنه أو ويكأن، مع وجود الرواية بإيه؟ بفصله. واضح كده؟ ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله رجح بعد ذكر الخلاف عنهما أن يكون الوقف عندهم على الكلمة بأسرها. فالوقف قال في الوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح، والله أعلم. ده كلام مين؟ قال واختلف عن الكسائي في قوله فما لهؤلاء القوم، فما لهؤلاء القوم، وما لهذا الكتاب، وقالوا ما لهذا الرسول، فما للذين كفروا، ماشي، ونحوه. فروي عنه الوقف على ما وعلى اللام، ووقف الباقون على اللام منفصلة. فاختلف عن الإمام الكسائي رحمه الله، فهل يقف على ما ولا على اللام بعدها؟ لكن كثير اتفقوا عن الإمام الكسائي، كثير اتفقوا عن الإمام الكسائي على الوقف على إيه؟ ما، على الوقف على ما. وروي عن أبي عمرو الوقف على ما، عفوا، قال وقف الباقون على اللام منفصلة، ماشي، اتفاقا كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وقال هذه الكلمات كتبت، قد كتبت لام الجر فيها مفصولة مما بعدها، فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم، حيث لم يأتي فيها نص، وهو أظهر قياسا، ويحتمل ألا يوقف عليها من أجل كونها لام جر، ولام الجر لا تقطع مما بعدها. وروي عن أبي عمرو الوقف على ما دون اللام في الأربعة، وقد اتفقوا أن أبا عمرو رحمه الله تعالى يقف على ما، يعني بيقرأ إزاي يا سيدي؟ فما لهؤلاء القوم، ما لهذا الكتاب، وقالوا ما لهذا الرسول، واضح كده؟ فما للذين كفروا. قال ووقف حمزة والكسائي على قوله أيما تدعوا، أيما تدعوا، على أيا دون ما، وعوض من التنوين الفتح، ووقف الباقون على ما، ووقف الباقون على ما. خلوا بالكم، اتفقوا في وقع إشكال في هذه المسألة، في أيام ما تدعو دي، ماشي، وقع إشكال في هذه المسألة اللي هو عوض من التنوين الفتح ووقف الباقون على ما دي. فبيقول أبو شامة رحمه الله تعالى ذكر في إبراز المعاني، وإبراز المعاني ده كتاب في شرح الشاطبي، ذكر في إبراز المعاني أنها لم تتصل بما قبلها خطا، فصارت عن مثل عن ما المفصولة، فإنهم يقفون على عن دون ما، وذكره وذكر يعني ده إشكال يعني عليه، وحله الإمام ابن الجزري رحمه الله، وقالوا على ماذا هؤلاء لا يكون في الوقف عليها خلاف بين أئمة القراءة، وإذا لم يكن فيها خلاف فيجوز الوقف على كل من أيا ومن ما، لكونهما كلمتين انفصلتا رسما كسائر الكلمات المنفصلات رسما، وهذا هو الأقرب للصواب، وهو الأولى بالأصول، وهو الذي لا يوجد عن أحد منهم نص بخلافه، وقد تتبعت نصوصهم فلم أجد ما يخالف هذه القاعدة، ولا سيما في هذه الموضع. إذن ظهر أن الوقف جائز لجميعهم على كل من كلمتين أيا وما، كسائر الكلمات المفصولات في الرسم، وهذا اختيار الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وأخذ به تبعا لسائر أئمة القراءة. واضح يا سيدي؟ ولا خلاص؟ طيب. ووقف أبو عمرو والكسائي على قوله أيها المؤمنون، ويا أيها الساحر، وأيها الثقلان في الرحمن بالألف في الثلاثة، ووقف الباقون بغير ألف، يعني بالإيه؟ بالحذف، يعني بالحذف، واضح؟ ماشي. طبعا وقف أبو عمرو والكسائي ويعقوب أيضا، ماشي، ووقف الباقون بغير ألف، يعني بالحذف اتباعا للرسم، لكن ابن عامر ضم الهاء على الإتباع لضم الياء قبلها، يعني هم يقفون إيه؟ أيها، ماشي، هم يقفون أيها، ماشي، بالألف بالثلاثة، يعني يقفون أيها، يا أيها، أيها الثقلان، ماشي، لكن الباقون يقفوا بغير إيه؟ ألف، لكن ابن عامر بيقرأها إزاي؟ أيوة، أيه. طيب، ووقف الكساء على وادي النمل خاصة بالياء، ووقف الباقون بغير ياء، فيما رواه الجمهور عنه، والأصح عن الإمام الكساء والوقف بالياء على وادي النمل، ويصح عنه وجه الحذف كذلك، إلا أن الأصح عند الإمام الكساء الوقف على وادي النمل بالياء، على وادي. طيب،
حضرتك نزلت في الإمالة في الباب اللي بعده،
في حد عمال على كده؟
يسأل حضرتك وهي،
طب ما اعمل لها الغاء خالص، اديها طلعها بره البتاع، هي عمالها تبعت ليه؟ لا لا، الغيها خالص، شيلها خالص، اصلا اعمل لها بتاع مزعجة. بس يعني ده ما تبطلش، طيب عملت لها ايه يا ابني؟ امال لسه بتظهر لي
اخر ربع دي، انا
ما لسه بيظهر لي البتاع ده ليه؟ ما لسه بيظهر هون،
متري تاني كمان عشان ده شخص تاني بيعمل كده.
امال احنا معينينكم ليه يا عم احمد؟ عشان يعرفوا يخترقونا بعد المحاولات.
لسه خلاص؟
اه
كان اتنين.
طب شيلوا عم، مش اي حد يعمل كده، شيلوا عم، لا مؤاخذة يا اخوانا، معلش. طيب، قال احنا ناقصين. وقف الكسائي على وادي النمل خاصة بالياء، وقف الباقون بغير ياء. معلش، هو حصل الإشكال يعني. ف طيب، وتفرد البزي، وتفرد البزي ووافقه يعقوب من العشرة، وصححه ابن الجزري رحمه الله تعالى عنه، وصح الوجه الآخر كذلك بزيادة هاء السكت على الوقوف على ما إذا كانت استفهاما، ووليت حرف جر، ووليت حرف جر. طبعا هذه الكلمة وقعت خطأ حتى في كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، ووليها هكذا، وده غلط، إنما هي الصحيح ووليت حرف جر، نحو قوله تعالى فلما تقتلون ولما تقتلون وفيما أنت ومما خلق وفبما تبشرون وفبما يرجع المرسلون وعما يتساءلون وشبه ذلك، فيقولون فلما، وكذا الجميع، وكذا الجميع، يعني ما جاء من ما التي الاستفهام ودخل عليها حرف من حروف الجر، وقد انفرد البز في رواية عنه بزيادة هاء السكت في الوقف على ما الاستفهامية الداخل عليها حرف الجر، لأن بعض العرب يلحقها في هذه المواضع، في هذه المواضع. ووقف الباقون على الميم ساكنة، وقف الباقون على الميم ساكنة. بهذا ينتهي كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه عن النوع الايه التاسع عشر والعشرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.